بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله: لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، لأحد إلا بإذنه. وذكر هذا الحديث ليتضمن هذه الثلاث الفقرات. الفقرة الأولى: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ومضى الكلام عنه قبل باب، وأن المراد به صيام التطوع، ليس لها أن تتطوع بالصيام وزوجها شاهد أي حاضر غير مسافر إلا بإذنه. والثاني، الفقرة الثانية: لا تأذن في بيته إلا بإذنه. أي لا تأذن في بيته لأحد من رجال أو نساء إلا بإذنه. قال أهل العلم: والإذن نوعان، إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يأذن لها لفظا أن تأذن في بيته لفلان وفلان أو فلانة وفلانة، أو تستأذن في ذلك فيأذن لها. فإما أن يقول لها ابتداء: هؤلاء إذا جاءوا بيتي فأدخليهم أو أكرميهم، أو تستأذن في دخول بعض الناس من محارمها أو بعض النساء فيأذن لها، فهذا إذن لفظي والأمر فيه لا إشكال فيه، صريح. والنوع الثاني من الإذن: الإذن العرفي، وهو ما جرى به عرف الناس. فمما جرى به عرف الناس أن الجار يأتي بيت جاره، أي نساؤه يدخلن بيت جارهم، هكذا مما جرى به العرف أن محارم المرأة يزورونها ويدخلون عليها في بيتها، فهذا إذن تعارف به الناس. فلو أذنت مثلا لجيرانه من النساء الذين أتوا إلى المرأة زائرين عائدين، فهذا مما تعارف عليه الناس، ولو أراد المنع منه لمنع منه خصوصا، فهذا أيضا إذن معمول به. كذلك أقارب المرأة محارمها من الرجال والنساء ولو لم يكونوا جيرانا. فدخولهم في بيت الرجل مما يؤذن فيه عرفا، مما تعارف الناس على ذلك، إلا إذا كان لا يريد أناسا بأشخاصهم فينهاها عنه. ما عدا ذلك فلا بد من الإذن، كان يأتي أناس غرباء. أي من النساء، وليس ممن اعتاد دخوله من البيت، فلا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه. ويستفاد من هذا أن الذي لا يحبه الزوج أن يدخل بيته لا تأذن له، فإذا كان لا يحب من بعض الناس دخول بيته سواء كانوا من محارمها، لا يحب من بعض من يدخل بيته لما يرى منه مثلا من عدم الأمانة أو عدم الصلاح والاستقامة أو يخشى منه شرا، فليس لها أن تأذن له في بيته. هكذا إذا رأى من بعض النساء ولو ممن جرى العرف بدخولهم عليه من أقارب أو جيران، رأى من المصلحة لا يدخلوا بيته لفساد فيهم، لما يفعلون من غير الأفعال الجيدة أو لسمعة سيئة عنهم، فليس لها أن تأذن لهم وهو لا يحب دخولهم بيته. فإذن هذه الفقرة الثانية هي التي بوب عليها البخاري: لا تأذن في بيته إلا بإذن. الفقرة الثالثة وهي قول: وما أنفقت من نفقة، هي ما أنفقت من نفقة من مال زوجها من غير أمره، من غير أن يأمرها به، فإنه يؤدى إليه شطره. وللشراح في معنى هذه الفقرة عدة أقوال ذكرها الحافظ رحمه الله. فمن أهل العلم من حمله قوله فإنه يؤدى إليه شطره بمعنى الضمان، أنها إذا أنفقت من ماله نفقة من غير أن يأمرها فإنه يؤدى إليه شطره، أي إن زوجته تضمن شطر ذلك المال وتدفعه إليه. قالوا: هذا ظاهر التعبير بقوله يؤدى إليه شطره، فإن هذا اللفظ يؤدى يستعمل في أدلة في الضمان فيما يضمنه الشخص ويؤدى إلى المضمون له. ونقل الحافظ رحمه الله هذا المعنى عن الخطابي رحمه الله ووصفه بالغرابة، قال: وأغرب الخطابي، فحمله على ذلك. ومن العلماء من حمل هذا الحديث على أن المعنى من غير أمره، أي من غير أمره الصريح، وأن معنى يؤدى إليه شطره أي الثواب. ما أنفقت من نفقة من غير أمره، أي من غير أن يأمرها أمرا صريحا بالنفقة فيه، فله شطر ثواب ذلك الشيء الذي أنفق. وهذا نقله الحافظ عن النووي رحمه الله. قال: ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره. ومن أهل العلم من حمله على ما أنفقت من ماله وهو ساكت، لم يأمرها به ولم ينهها. قال: النفقة إما أن يمنعها من النفقة من ماله، فهذه لا يحل لها أن تنفق، وإما أن يأمرها بأن تنفق من ماله، قالوا فهذا يكون له الأجر كاملا. إذا أمرها بأن تنفق من ماله له الأجر كاملا ولها أجر هي أيضا، وإما أن يسكت تنفق الشيء وهو ساكت، لم يأمرها ولم ينهها. فقالوا: هذا هو معنى الحديث، له شطر الثواب ولها شطره. وذكر الحافظ احتمالا آخر تؤيده بعض الروايات وهو معنى حسن، أن المعنى أي في المال الذي يعطيه الرجل زوجته للنفقة، فما أعطاه الرجل لزوجته نفقة عليه يعطيها من المال لها، فإذا أنفقت منه يكون له شطر الثواب، أي باعتبار أنه هو الأصل، المال جاء من عنده وهي قد ملكته حين أعطاها إياه. قالوا فليس خاص، فليس هذا في مال الرجل الذي هو له، لأن ماله الذي هو له لا يجوز لها أن تنفق إلا بإذنه، سواء كان إذنا عاما أو إذنا خاصا. الإذن الخاص أن يأذن لها في شيء معين أن تنفق، أو الإذن العام أن يأذن لها أن تنفق. قالوا وأما هذا الحديث فمعناه في المال الذي يعطيها لها، فإذا تصدقت بشيء منه فله شطر ثوابه. قال الحافظ رحمه الله قال ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة يعطيها إياه، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها. قال ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا، قال في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها، مما يعطيه لها من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. وهذا أحسن ما يحمل عليه الحديث. إذن مالها المال الذي تصدق منه إما أن يكون من مال زوجها الذي لم يعطيها إياه لها ولم يملكها إياه، فهذا لا يجوز لها أن تنفق إلا بإذنه، سواء كان إذنا خاصا في شيء معين أو إذنا عاما أذن لها أن تنفق من طعامه من متاعه من ماله. وهذا إذا أنفقت منه بإذنه يكون له الأجر كاملا ولها أجر بنفقتها. والنوع الثاني من المال ما يعطيها في نفقتها وما تحتاجه، فإذا أنفقت منه وهو قد ملكها إياه يكون له شطر الثواب لأنه هو المكتسب له وهو الأصل فيه. وتؤيده رواية أبي داود، وهذا أحسن ما حمل عليه الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.